الله. نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع عبد المعروف أحمد، سوداني مقيم بالدمام، يذكر في هذا السؤال الأول عن ذكر دعاء دخول المنزل، هل يجب ذكره في كل مرة عند دخول المنزل، مثلا عند ذهابي لأداء فريضة الصلاة في المسجد، وعند عودة ثانية للمنزل هل يجب عند دخول ثانية ذكر الدعاء أم لا، أفيدوني مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر دخول المنزل مشروع كلما دخل الإنسان إلى منزله، اللهم إلا إذا كان فارقه بنية أنه سيعود عن قرب، كما لو خرج من البيت إلى دكان قريب من البيت ليأخذ منه حاجة ثم يعود، أو خرج من البيت ليكلم صديقا له عند البيت بنية أن يعود عن قرب، كما لو كان عند عتبة الباب ونحو ذلك، فإنه لا يحتاج إلى ذكر دخول المنزل. وليعلم السائل أن ذكر دخول المنزل ليس واجبا كما يفهم من عبارة سؤاله، بل هو من الأمور المستحبة، على أن بعض أهل العلم ذكر كلاما في الحديث الوارد في هذا الباب. نعم.
في سؤاله الثاني يقول: عندما أشرع في الوضوء وعند غسل الوجه أشك أنني هل ذكرت البسملة في البداية أم لا، أود معرفة ما إذا كان يتوجب علي إعادة الوضوء أم أواصل تكملة الوضوء، جزاكم الله خيرا.
إذا شك الإنسان هل سمى عند الوضوء أم لم يسمي، فإنه يسمي حينئذ ولا يضره ذلك شيئا، وذلك لأن غاية ما فيه أن يقال إنه نسي التسمية في أوله، والإنسان إذا نسي التسمية في أول الوضوء ثم ذكرها في أثنائه فإنه يسمي ويبني على ما مضى من وضوئه. ومع ذلك فإن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا هل التسمية في الوضوء واجبة أم سنة، والأقرب أنها سنة وليست بواجبة، لأن الحديث الوارد فيها قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب شيء، وجميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية فيما نعلم، وحينئذ تكون التسمية سنة إن أتى بها الإنسان كان ذلك أكمل لوضوئه، وإن لم يأتي بها فوضوءه صحيح.
نعم. بارك الله فيكم. هذه المستمعة حصة ألف ألف من الرياض تقول بأنها امرأة قبل الولادة بثلاثة أيام خرج منها ماء مع شيء من الألم، فهل هذا نفاس؟
هذا ليس بنفاس، لأن النفاس هو الدم وليس الماء، ولكنه أيضا لا يكون نفاسا إلا إذا كان مصحوبا بالطلق قبل الولادة بيومين أو ثلاثة، وأما إذا كان قبل الولادة بزمن طويل فإنه ليس نفاسا. إذن فالنفاس هو الدم الخارج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، وأما الماء فليس من النفاس.
بارك الله فيكم. هذا المستمع أحمد من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن حكم سفر الإنسان لوحده بدون رفيق في سفر طويل، وهل هناك أحاديث واردة تنهى عن السفر للشخص الواحد؟
نعم. يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وهذا يدل على الحذر من سفر الإنسان وحده، ولكن هذا في الأسفار الذي لا يكون طريقها مسلوكا بكثرة، وأما الأسفار الذي يكون طريقها مسلوكا بكثرة وكأنك في وسط البلد مثل طريق القصيم الرياض أو الرياض الدمام وما أشبه ذلك من الطرق التي يكثر فيها السالكون، ومثل طريق الحجاز في أيام المواسم، فإن هذا لا يعد انفرادا في الحقيقة، لأن الناس يمرون به كثيرا، فهو منفرد في سيارته وليس منفردا في السفر، بل الناس حوله ووراءه وأمامه في كل لحظة. نعم.
هناك أيضا للمستمع أحمد سؤال في الطهارة، يقول: شخص أما جماعة وفي أثناء الصلاة أحس أنه أحدث وغلب على ظنه ذلك، إلا أنه لم يخرج حياء وبعد الصلاة تبين له أنه محدث فعلا، فما الحكم في ذلك؟
إذا شك الإنسان وهو يصلي هل أحدث أو لا، فإن كانت الصلاة فريضة فإنه لا يجوز له الخروج منها حتى ولو غلب على ظنه أنه أحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال لا يخرج أو قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وإذا كان إماما فإن الواجب عليه أن يبقى إماما للجماعة حتى يتيقن أنه أحدث، فإذا تيقن نعم. ويكون وجوب البقاء عليه هنا لوجهين: الوجه الأول أن الصلاة فريضة ولا يجوز الخروج من الفريضة بمجرد الظن أو الشك في الحدث، والثاني أنه إمام وخروجه يؤدي إلى ارتباك المأمومين وربما يؤدي إلى فساد صلاتهم. ولكن إذا تيقن الإمام أنه أحدث فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة، ولا يجوز له أن يمنعه الحياء من ذلك، لأن الله لا يستحي من الحق، والحياء من فعل الواجب ليس حياء محمودا، بل هو خور مذموم. وفي هذه الحال يعني إذا خرج من صلاته لتيقن الحدث يأمر أحد الذين خلفه أن يتموا بالصلاة، أن يتموا بالناس الصلاة، فيقول مثلا: يا فلان تقدم أكمل بهم الصلاة، ويتمون صلاتهم. فإن لم يفعل فللمأمومين أن يقدموا واحدا منهم ليتم بهم الصلاة، ولهم أن يتموا الصلاة فرادا، ولا تبطل صلاتهم ببطلان صلاة إمامهم. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع سعيد يمني مقيم في المدينة المنورة يقول:
قد يظن بعض الناس أن هناك فرقا بين ما إذا أحدث الإمام في أثناء الصلاة وما إذا ابتدأ الصلاة محدثا وهو ناسي، فيظنون أنه إذا ابتدأ الصلاة محدثا وهو ناسي ثم ذكر في أثناء الصلاة أن صلاته كما أنها لم تنعقد فصلاة المأمومين كذلك لا تصح، بخلاف ما إذا أحدث بأن الصلاة فإن صلاة المأمومين تصح، وهذا التفريق لا وجه له، والصورتان كلتاهما سواء، فالإمام إذا أحدث في أثناء الصلاة يفعل ما ذكرت آنفا، وإذا ذكر في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء يفعل ما ذكرت أيضا، فيخرج من الصلاة ويأمر أحد المصلين خلفه أن يتم الصلاة بالجماعة، فإن لم يفعل فللجماعة الخيار بين أن يقدموا واحدا منهم يتم بهم الصلاة أو يصلي كل واحد منهم لنفسه، وصلاتهم لا تبطل في كلتا الصورتين. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع سعيد يمني مقيم في المدينة المنورة يقول في السؤال الأول: في قريتنا وبالذات في شهر رمضان المبارك وبعد أذان العشاء مباشرة نقوم بقراءة ما يسمى عندنا الوترية، نجلس حوالي نصف ساعة في هذه الوترية بشكل مجلس كبير نذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وما شابه ذلك، فهل هذا من البدع وهل علينا إثم في ذلك؟
نعم، هذا من البدع، يعني اجتماعكم بعد صلاة التراويح تذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة أو أئمة الهدى، هذا من البدع التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والواجب على آخر هذه الأمة أن يتأسوا بأول هذه الأمة، فإن السلف رضي الله عنهم أقرب إلى الصواب من بعدهم وأشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم،
بارك الله فيكم. يقول: في قريتنا الريفية نعتمد كل الاعتماد على مياه الأمطار، وفي قريتنا مجموعة من المساجد، وفي نفس المسجد توجد بركة للماء أي للوضوء. سؤالي يقول: تجلس هذه البركة أحيانا أكثر من 10 سنوات لم يتبدل الماء فيها، وأحيانا يكون لون الماء أخضر، فهل نتوضأ من هذا أم ماذا نفعل، علما بأنه لا يوجد لدينا مياه جارية، فاعتمادنا على الأمطار؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.
هذا الماء الذي يتغير من طول مكثه يجوز الوضوء به والغسل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. وأجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجسا، وهذا التغير الذي يحدث الماء من طول مكثه ليس تغيرا بالنجاسة، حتى وإن أخضر أو صارت له رائحة كريهة فإنه طهور، يجوز التطهر به غسلا ووضوءا وإزالة للنجاسة. نعم.
هذا المستمع أبو عبد الله من القصيم يقول: توفي رجل وخلف مزرعة كبيرة، وكل عام تدر هذه المزرعة أموالا طائلة، فيقومون بتقسيمها حسب الإرث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، هل عملهم صحيح هذا؟
نعم، هذا العمل صحيح، وذلك أن الميت إذا مات فإن المال ينتقل من بعده إلى ورثته، ولكن يقدم الدين أولا ثم الوصية من الثلث فأقل لغير وارث ثم الإرث. فإذا لم يكن في هذه المزرعة دين فإن محصولها يكون للورثة والوصية، فإن لم يكن وصية فمحصولها للورثة فقط، يرثونها حسب الميراث الشرعي العصبة منهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصحاب الفروض لهم ما فرض الله لهم.
بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول: فضيلة الشيخ، إخراج زكاة ثمار النخيل هل يكفي به الخرص فقط؟
نعم يكفي الخرص في إخراج زكاة ثمار النخيل، تخرص إذا يبست وصار صالحة للجذاب فإنها تخرص حينئذ، ويخرج منها نصف العشر إن كانت تسقى بمؤونة، والعشر كاملا إن كانت تسقى بلا مؤونة. نعم.
من أسئلة المستمع أبو عبد الله من القصيم هذا السؤال يقول: أيضا فضيلة الشيخ، أسأل عن بيع الذبيحة وهي حية بالكيلو.
لا أعلم في هذا شيئا، ولكن الذي يظهر لي أن ذلك لا يجوز، لأن بيعها وهي حية فيه غرر.
نعم.
قد يكون بطنها مملوءا من الطعام فتثقل بذلك وقد يكون ليس في بطنها شيء فتخف، وقد تكون مريضة وربما يكون المرض سببا في ثقلها والصحة نشاط وخفة. على كل حال الذي يظهر لي المنع من ذلك، لكن إذا ذبحت فإنها يبين ما فيها شق بطنها ويزال ما فيه من بقايا الطعام، ثم تباع بالكيلو إذا نظفت. نعم.
بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج سعيد من الرياض يقول: رجل وكل شخصا ليبيع له عقار، فوضع هذا العقار عند مكتب لبيعها، ثم أتى إلى الوكيل شخص يطلب هذه الأراضي، فهل إذا باعها عليه يأخذ السعي لوحده، وهل لصاحب المكتب حق في السعي مع أن صاحب المكتب لم يبع هذه العقار؟ أرجو الإفادة.
هذه المسألة ترجع إلى عرف الناس، فإن اقتنع كل من الوكيل وصاحب المكتب بما يقول صاحبه فذاك، وإن لم يحصل اقتناع فإن مردهما إلى المحكمة الشرعية. نعم.
في سؤاله الثاني يقول: عندنا مؤذن مسجد إلا أنه قليل الحضور، ويقوم أخوه الأصغر بالأذان والإمامة نيابة عنه نظرا لبعد منزله، وقد نصحنا هذا المؤذن فقال: لقد أخذت الإذن من الأوقاف فوافقوا على ذلك، فماذا تنصحونني مأجوري؟
نقول: إذا كانت الأوقاف قد أذنت بذلك وكان أخوه يحصل به المقصود في مواظبته وقيامه بما يجب فلا حرج عليه في هذا. نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من الجمهورية العراقية إربل، أختكم نون تقول: فضيلة الشيخ، هل أستطيع أن أستمر في قراءة وحفظ القرآن في فترة الحيض وبدون أن ألمس القرآن؟
نعم تستطيع ذلك، لأن هذا حاجة، وقراءة الحائض للقرآن إذا كانت لحاجة فلا بأس بها، لأنه ليس في السنة نصوص صحيحة تدل على منع الحائض من قراءة القرآن، فإذا احتاجت إلى ذلك للحفظ أو للتحفيظ أو للورد ليلا أو نهارا فلا حرج عليها في قراءة القرآن، أما إذا لم تحتج فإن الأولى ألا تقرأ القرآن مراعاة لخلاف أكثر أهل العلم.
طيب، تقول في سؤال لها: هل علي أن أغتسل أو أغسل كل الملابس الذي استعملت في فترة الحيض؟
ليس عليها أن تغسل الملابس التي استعملتها في فترة الحيض، ولكن إن أصاب الدم شيئا منها فإنها تغسل ما أصابه الدم فقط وتصلي في هذه الثياب، وذلك لأن بدن الحائض طاهر وعرقها طاهر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة أن تتزر وهي حائض فيباشرها. نعم.
هذا مستمعة من فلسطين لم تذكر الاسم الحقيقة هنا، تقول في سؤالها: أقول في رسالتي، يوجد عندنا قطعان من الغنم ولم نخرج الزكاة عنها بسبب أننا نقوم بإطعامهن على مدار السنة ونقوم بشراء العلف لهن، هل تجوز الزكاة في مثل هذه الحالة على هذه القطعان من الغنم؟
نقول: إذا كان عند الإنسان غنم اقتناها للتنمية والنسل فإنه لا زكاة فيها إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول أو كل الحول، أما إذا كانت معلوفة أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها. هذا إذا كانت المواشي عنده للتنمية والنسل والدر. أما إذا كانت للتجارة كصاحب غنم يبيع ويشتري فيها فإنها عروض تجارة تجب فيها الزكاة بكل حال ولو كان يعلفها، وتكون زكاتها بالنسبة وهي ربع العشر، وتقدر بالقيمة لا بالعين. فإذا كان عنده 100 شاة مثلا وهو يبيع ويشتري في الغنم للتكسب، فإنه يقدر قيمة هذه 100 ويخرج ربع العشر، كما أن صاحب الدكان يقدر ما في دكانه من البضاعة ويخرج ربع عشرها، مع أنه كان ينفق عليها ملتة الدكان وأوعية البضاعة وما أشبه ذلك. والخلاصة أنه إذا كانت هذه المواشي والقطعان للتجارة ففيها الزكاة في كل حال وهي ربع عشر قيمتها، وإذا كانت للتنمية والدر والنسل فلا زكاة فيها إلا أن تكون سائمة ترعى أكثر الحول، وأما إذا كانت تعلف فليس فيها زكاة.
بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد مصطفى عبد الخالق من جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة هو الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. هل صلاة التطوع، أسأل عنها وأقول، هل هي السنة والنوافل أم النوافل فقط؟ أرجو الإفادة مأجوري.
صلاة التطوع تشمل السنن الراتبة التابعة للصلوات الخمس والسنن المستقلة المؤقتة بوقت كالوتر وصلاة الضحى، والسنن المطلقة التي لا تتقيد بوقت ولا بعدد، فكلها من التطوع الذي تكمل به النوافل، بل كلها من التطوع الذي تكمل به الفرائض يوم القيامة. وقولنا الرواتب التابعة لصلاة الخمس هذا من باب التغليب، وذلك لأن صلاة العصر ليس لها سنة راتبة، فالسنة الراتبة إنما هي للفجر والظهر والمغرب والعشاء، وهي 12 ركعة، ركعتان للفجر قبلها وركعتان بل وأربع ركعات للظهر قبلها وركعتان بعدها، فهي 6 ركعات للظهر، 4 قبلها بسلامين وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، فهذه 12 ركعة من صلاها في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع جمال بسيوني محمد من جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال، فضيلة الشيخ، في بعض المساجد يؤذن للجمعة أذانين بينما يؤذن للفجر أذان واحد، فهل هناك دليل شرعي على ذلك؟ حيث أنني قرأت أن ما ورد عن النبي كان يؤذن للجمعة أذان واحد والفجر بأذانين، وما يحدث الآن مخالف لذلك، فأرجو الإفادة حول سؤالي مأجورين.
نعم. أما الفجر فيؤذن له أذان واحد بعد طلوع الفجر، والأذان الذي يكون قبل طلوع الفجر إنما كان من أجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فأذان صلاة الفجر هو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر، وأما ما قبله فليس لصلاة الفجر، ولكنه لإيقاظ النائم حتى يقوم، ولإرجاع القائم حتى يتوقف عن القيام من أجل أن يتسحر. وظاهر هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجعل أذانين إلا في رمضان من أجل أن يقوم الناس إلى السحور. وأما الجمعة فليس فيها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر رضي الله عنهما إلا مؤذن واحد، وهو الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب إذا حضر وسلم على الناس. ولكن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه زاد الأذان الثالث لما اتسعت المدينة وكثر الناس، حثا لهم على الحضور والسرعة إلى المسجد. وهذا الأذان يعتبر من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولا شك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الخلفاء الراشدين من بعده أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. نعم،
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيك.